السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، أهلا بأهل القرآن، أهلا بمن ضم بين جنبيه كتاب الله سبحانه وتعالى رغبة أن يضمه القرآن في قبره ويشفع له عند ربه. الليلة حديث الذكريات، حديث الذكريات يعانق جلال الآيات البينات ليشكل لوحة فنية جميلة تسر النظر وتشرح الخاطر. الليلة نسبح في فضاء الأيام السالفة والسنوات السابقة لنحلق مع شيخنا في وقفات وذكريات تربوية. شيخنا هو الأستاذ الدكتور أيمن رشدي ابن الشيخ محمد أمين سويد ابن دمشق، خريج الأزهر وأم القرى، سكن في جدة وسكنت جدة في قلبه، من مواليد دمشق في 1955، درس في دمشق مراحل التعليم الأولى ثم انتقل إلى الأزهر ونال درجة الليسانس من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، نال الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى مع مرتبة الشرف، كما نال الدكتوراه من كلية اللغة العربية أيضا بجامعة أم القرى مع مرتبة الشرف، كذلك نال الدكتوراه من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة القاهرة. شيخنا الجليل لديه إجازات في القراءات العشر الصغرى والكبرى من عدة شيوخ، منهم الشيخ عبد العزيز عيون السود ومحي الدين كردي الكردي والشيخ أحمد عبد العزيز زيات رحمة الله تعالى عليهم. نرحب باسمكم جميعا بشيخنا الدكتور أيمن رشدي سويد، أهلا بك يا شيخ أيمن.
حياك الله، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بالإخوة الكرام جميعا قرة العين.
حياك الله يا شيخ أيمن. شيخ أيمن، أنا سأتجاوز مرحلة التعليم الابتدائي أو الولادة والنشأة الأولى، أود أن أحصل منك أو ألتقط منك نقطة التحول في حياتك التي جعلتك تتوجه نحو القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله أخي الكريم، حيا الله هذه الوجوه الطيبة. نقطة التحول هي في الابتدائي، كان في الصف السادس الابتدائي جئنا إلى المدرسة في اليوم الأول من الدراسة، فرأينا بعض الأساتذة الجدد في المدرسة، منهم أستاذ ملتحي، وكان انطباعنا في ذلك الزمان أن أصحاب اللحى يعني متشددون ودائما عبوسين ودائما يقولون حرام. فصرنا نقول ونحن في باحة المدرسة إن شاء الله هذا الأستاذ ما يجي علينا، الأستاذ الذي رأيناه أول يوم في الحوش. فلما فرزوا الطلاب وإذ دخل علينا هذا الأستاذ الملتحي، فأنا يعني صار عندي الله أكبر، إيش يا ربي تستر، شو هذا؟ أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أحببناه وأحبنا ووجدنا منه عكس الصورة التي رسمها المجتمع الذي كنا نعيش فيه، عن أن أصحاب الدين دائما عبوسين، دائما يقولون حرام. ما وجدنا هكذا، وجدنا اللطف، وجدنا الأنس، وجدنا الجدية المعتدلة، وجدنا حب القرآن، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الدين، حب العلماء. ونشأت بيني وبين هذا الأستاذ محبة خاصة بسبب أنني كنت الأول على الفصل ولله الحمد. وفي يوم من الأيام قال لي أريد أن نذهب أنا وأنت لنصلي التراويح، وكان الوقت رمضان، عند الشيخ حسين خطاب رحمه الله شيخ قراء دمشق في ذلك الزمان، وأنا لا بعرف شو يعني شيخ قراء ولا بعرف شيء. قال لي يعني هو بيقرأ بعدة قراءات، قلت له شو هي قراءة؟ قال يعني ما بيقرأ برواية حفص، بيقرأ برواية ورش مثلا. قال له إيش هذا حفص؟ إيش هذا ورش؟ أسامي غريبة، خلي يعني بدل ما يقول والضحى والليل إذا سجى يقول والضحى والليل إذا سجى. قلت له أوف، ليش هيك عم يعمل؟ ليش عم يحرف القرآن؟ قال لي لا تقول هكذا. قلت له بدي أقول، ليش عم يعمل هيك؟ لماذا يلوي فمه في تلاوة القرآن يقول والضحى؟ إيش هذا والضحى؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ قال لي لا، شوف لو سمح. هو قال لي لو سمح إذا أردت أن تسأل فاسأل بأدب وكذا. وجلس يشرح لي لهجات العرب، وأن العرب قبائل، وأن من القبائل من يفعل كذا وكذا، وأنه لما نزل القرآن يعني كان من الصعب عليهم أن يكونوا كلهم على لهجة واحدة غير الذي اعتادوه في قبائلهم. فالموضوع كان بالنسبة لي غريب جدا.
عفوا، وشيخك او الاستاذ،
استاذ المدرسه،
ما استنكر انك ترد عليه كيف ويحرف القران، اخذك باسلوب تربوي.
يعني هو انا جريء، الله يغفر لي ويرحمني، من صغري جريء يعني. فالمهم ذهبنا تلك الليله وصلينا عند الشيخ حسين خطاب. واول مره على انا كان عمري 12 سنه، اول مره اسمع يعني تلاوه هكذا مترسله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني كنت أسمع جلال القرآن، جلال، وكنت أسمع يعني قراءة كأنها تنزل الآن، فيها جلال سماوي ما كنا نسمعه من الأئمة الآخرين. ففي تلك الليلة يمكن بعد شيء 10 ركعات من التراويح عقدت العزم أن أحفظ القرآن الكريم وأن أتعلم القراءة القرآنية لأصير عالما بها وأنشرها في الأمة، مثل هذا الشيخ الذي هو كان الشيخ حسين خطاب رحمه الله. هذه هي كانت نقطة التحول. يعني لم يكن الدافع هو الأهل ولا الأسرة، وإنما شيء يعني رباني هكذا. أستاذنا الشيخ أبو الحسن محي الدين كردي الذي يعني بعد ذلك صار أستاذي حكى لي قصة. قال لي كان جدك الشيخ أمين سويد عالم، يقولون بأربعين علم شرعي من العلوم الشرعية المختلفة، ولم يكن حافظا للقرآن الكريم. وكان له صديق حافظ للقرآن الكريم اسمه أبو سليم اللبني. ذاك أبو سليم حافظ القرآن وليس بعالم، والشيخ أمين السويد عالم وليس بحافظ القرآن. فكان يذهبان معا في نزهة إلى بعض البساتين المحيطة بالشام، ويجلسان يتغديان، وبعد الغداء أبو سليم يقرأ القرآن والشيخ أمين السويد يستمع ويبكي، يستمع ويبكي. يبكي من ماذا؟ يبكي مما يفهم من المعاني التي في هذه الآيات التي يقرأها أبو سليم. وفي آخر النهار لما يريدان أن يعودا إلى دمشق يلتفت الشيخ أمين سويد ويقول له يا أبا سليم، أنا تعلمت كل هذه العلوم لكني ما حفظت القرآن، يا ليتهم يأخذوا مني كل هذه العلوم وأحفظ القرآن الكريم. وتنزل دمعته. فشيخنا الشيخ محي الدين الكردي قال لي هذه الدموع التي خرجت من الشيخ أمين سويد لم تذهب على الأرض ولم تذهب سدى، لكن الله عز وجل أخرج من ذريته من يحقق له رغبته. هذا الجانب انتهينا منه. نريد أن نتكلم على القرآن في جدة، وعلى فلو سمحت من هنا نتكلم
على القرآن في جدة. لكن أنا لو سمحت لي أسألك سؤال. أنت قررت في تلك اللحظة أن تحفظ القرآن وتنشره، الخطوة التالية كانت ما هي؟ يعني كثير من الناس يقرر أنه يحفظ القرآن.
الخطوة التالية، أستاذي هذا الله يجزي عني كل خير، أرجو أن تدعو له جميعا، هذا الرجل الله يغفر له ويرحمه توفي منذ أقل من سنة هنا في جدة، توفي رحمه الله. قال لي أريد أن أخذك إلى الأستاذ الشيخ محي الدين الكردي ونصلي عنده التراويح. فأخذني أيضا صلينا التراويح عند الشيخ أبو الحسن. وقال لي انتبه إلى فمه لما يتحرك في الحروف، هذا الشيخ من أفصح القراء وكذا. فقلت له طيب. فلما دخلنا سلمنا على الشيخ، ولم يكن الشيخ يسمح لأحد أبدا أن يقبل يده. فالمهم وقفنا في الصلاة، وقفت أنا في الصلاة هكذا وعيوني مائلة، يعني مائلة على الشيخ، أنظر إلى فمه لأن أستاذي هكذا طلب مني.
يعني أنت تصلي وعينك على الشيخ.
أيوة، عيوني على فم الشيخ بالمائل هكذا، صغير يعني عمري 12 سنة. المهم بعد الصلاة سلمنا عليه وكذا، وعرفه علي أستاذي كذا، فدعا لي. وبعد ذلك انتسبت إلى حلقات علمية قرآنية في مسجد زيد بن ثابت الأنصاري في دمشق. هذا المسجد كان يقوم فيه حركة علمية تربوية قرآنية قام بها الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى، من علماء الشام العاملين المربين المربين. ولا أستطيع أن أقول عن كل عالم رأته عيني مربي. المربي كلمة نادرة، تقول فلان عالم، فلان فقيه، فلان قارئ، فلان محدث، فلان خطيب، فلان واعظ، فلان مفكر، لكن فلان مربي. المربي هو الذي يعني ينظر في حالك فيجلبك إلى الله، يجلبك إلى الأخلاق الإسلامية، يرى فيك خلقا حسنا فينميه، ويرى فيك خلقا سيئا فيصرفك عنه بلطف. هذا المربي. ما هي التربية يا سيدي؟ التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل، هذا كل الموضوع. فليس كل العلماء هكذا، يعني أغلب العلماء يلقون درسهم ويذهبون، لكن أن تقول مربي هذا قليل. الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله كان مربيا، وشاءت إرادة الله عز وجل أنه كان أن أستاذه كان جدي الشيخ أمين سويد رحمه الله، فلذلك كان لي عند الشيخ عبد الكريم حظوة، وكان يسلم علي بحرارة ويسأل عني إن غبت ويتفقدني ويدعو لي دائما، وكانت دعاؤه لي الله يفتح علينا وعليكم، الله يفتح علينا وعليكم، هذه كانت دعوة. فبهذه الحلقات في مسجد زيد بن ثابت حفظت القرآن، وتعلمنا مبادئ العلوم الشرعية وعلوم الآلة. علوم الآلة، ما هي علوم الآلة؟ هي علم النحو وعلم الصرف وعلوم البلاغة الثلاثة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. لا يمكن أن تفهم لغة العرب إلا إذا عرف بناء الكلمة وهو علم الصرف، وإلا إذا عرف معنى الجملة وهو علم الإعراب، وإلا إذا عرف أساليب العرب في الكلام والخطاب. إياك نعبد غير نعبدك، إياك مفعول به مقدم صحيح، ونعبد فعل فاعل، لكن ليست مثل نعبدك في استعمال العرب. إذا قال العربي نعبدك يعني ونعبد غيرك ممكن، لكن إذا قدم المفعول به أفادت الحصر. فإياك نعبد معناها نعبدك ولا نعبد سواك، وإياك نستعين معناها نستعين بك ولا نستعين بسواك. هذه المعاني ما تعرف إلا بعلم البلاغة. متى يتكلم المتكلم بالجملة الفعلية؟ متى بالجملة الإسمية؟ متى يستعمل المؤكدات؟ التقديم ماذا يفيد؟ التأخير ماذا يفيد؟ هذا كله أساليب. متى يكون الاستفهام حقيقي؟ متى يكون الاستفهام غير حقيقي؟ متى يكون الأمر حقيقي؟ متى يكون الأمر غير حقيقي؟ تمام؟ قال تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا فعل أمر، لما نعربها نقول فعل أمر. هل هنا الله يأمرنا أن نعمل ما شئنا؟ لا، وإنما هو تهديد ووعيد، بمعنى فأنتم محاسبون ومجزيون بما تفعلون، وهكذا. ففي هذا المسجد حفظت القرآن وتعلمنا مبادئ العلوم الشرعية. لاحظ أني أقول مبادئ العلوم الشرعية وليس العلوم الشرعية. وبعد ذلك بعد أن حفظت وأتقنت بدأت أني أقرأ على السادة القراء.
كم كان عمرك في تلك اللحظات في تلك الأيام؟
أنا أنهيت الحفظ في الصف الثالث متوسط، أول يعني أول الثالث متوسط.
15 عاما يعني.
بالضبط 15 عاما بالضبط، كنت منتهي. وبعد ذلك بدأت بقراءة كنا نسميها في المسجد قراءة التدريب. التدريب يعني يقرأ الطالب على أستاذه ختمة كاملة لا ينبني عليها إجازة وإنما للتدريب،
يعطيك أحكام تجويد.
طبعا أحكام التجويد النظرية كاملة وأحكام التجويد تطبيقيا، لكن في الأخير ما في إجازة. الإجازة تأتي بعد ذلك لما نقرأ على الشيخ أبو الحسن محي الدين الكردي رحمه الله تعالى. وهكذا كان. بعد ذلك قرأت على الشيخ أبو الحسن محي الدين الكردي رحمه الله برواية حفصان عاصم من طريق الشاطبية، ثم على أستاذنا الشيخ محمد سكر رحمه الله أيضا ختمة ثانية برواية حفص من طريق الشاطبية. ثم بعد ذلك دخلت كلية الهندسة، الهندسة الكهربائية في دمشق، لأنه أنا كان ثانويتي علمي. وفي السنة الثانية من كلية الهندسة الله عز وجل أكرمني بالصلة مع أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، أمين الإفتاء وشيخ القراء في مدينة حمص، فرج الله عن حمص وأهلها. فاتصلت به وقرأت عليه رواية حفص من طريق طيبة النشر ختمة كاملة بأوجهها 21 وبطرقها 54، وبدأت صلتي مع الشيخ رحمه الله، وبدأنا بالقراءات العشر من طريق طيبة النشر. هذا الأمر اقتضى أن أترك كلية الهندسة، فتركتها من أجل القرآن وتفرغت للقراءة على الشيخ. وفي الوقت ذاته كنت أقرأ على الشيخ محي الدين الكردي القراءة العشر من طريق الشاطبية والدرة. وفي نفس الوقت سافرت إلى مصر ودرست في جامعة الأزهر، بدأت في دراسة الليسانس، تسمى في مصر الليسانس اللي هو البكالوريوس يعني، في جامعة الأزهر في كلية اللغة العربية.
شيخي، من جلوسك إلى هؤلاء المشايخ، أنا حنتقل إلى جدة حسب رغبتك، لكن جلوسك إلى هؤلاء المشايخ وتعدد المشايخ، ما الذي استفدته تربويا من هؤلاء المشايخ؟ ما هي الحصيلة؟ ذكرت الحصيلة القرآنية ما شاء الله تبارك الله، الحصيلة التربوية وتهذيب النفس وتهذيب الأخلاق والسلوك.
سيدي الحبيب، نحن لما نذكر القرآن الكريم نقول أنا قرأت على فلان وهو على فلان وهو على فلان، هذه سلسلة العلم، صدقني مثلها سلاسل للتربية والتعليم. تجد فلان العالم تقول مين علم، مين ربى، عند مين تربى، والله أستاذ فلان، وهو عند مين تربى، عند أستاذ فلان، وهو مين ربى، عند أستاذ، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي سلاسل غير مدونة، غير مدونة لكنها موجودة. قالوا قديما العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ، العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ. العلم إذا لم يكن مقرونا بالأدب الإسلامي، الآداب التي أمرنا بها ديننا، الأخلاق التي أمرها بها ديننا، ما فائدته؟ يعني ما فائدة إنسان يعرف التفخيم والترقيق والإدغام والإظهار والمد والقصر ثم والعياذ بالله يكذب، إذا حدث كذب، وإذا مر فلان استهزأ به، وإذا دخل إلى مجلس قال في قلبه أن أفضل من هؤلاء جميعا، ما يفيده هذا العلم؟ ولا شيء، ولا شيء. فيعني اللي تفضلت به الله يطول عمرك، الحقيقة ساداتنا المشايخ الله يرحمهم نحن جالسناهم بالقال وبالحال، رأيناهم كيف يتصرفون في حال الرضا وفي حال الغضب وفي حال الشدة وفي حال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال المرض، في كل الأحوال. يعني مثلا أنا أذكر لك مثالا، لما كنت عم بقرأ على أستاذنا الشيخ محي الدين الكردي ختمة حفص الأولى، كنا نجلس في المسجد، فدخلت ابنته الصغيرة هكذا وأتت إلى الشيخ ووضعت يدها على فمها هكذا وقالت بصوت مرتفع: تقول لك أمي بدنا 5 كيلو سكر. فالشيخ قال: طيب طيب روحي كذا. فأنا سمعت هذه الكلمة ونويت يعني بعد أن أنتهي من القراءة لما الشيخ يريد أن يذهب يشتري 5 كيلو سكر، كان السكر يباع مفروض يعني بالكيلو، ما يباع أكياس مثل عصرنا هذا. قلت نويت أن أحمل أنا هذه 5 كيلو حمل من البقالية إلى بيت الشيخ. فلما انتهينا من القراءة وقام الشيخ يريد أن يخرج عند باب المسجد ودعني، قلت له سيدي نمشي معيتكم. قال لي لا لا أنت روح تيسر. قلت له سيدي الله خليك يعني لا تحرمونا نمشي معكم. قال لي أنا مالي رايح على البيت مباشرة. قلت له ما في مشكلة. فالشيخ أبو الحسن كان حييا رحمه الله، حياء والله أشد من حياء البنات، أقولها صادقا، ليس مثل حياء البنات، والله أشد من حياء البنات. فسكت حياء رحمه الله ومشيت معه، فذهب إلى البقالية وسلم على صاحبها وطلب 5 كيلو سكر. فالبائع وضع 5 كيلو وزانهم في الميزان وأغلق الكيس. فأتيت لأحمل الكيس فأخذه مني بقوة وقال لا والله، هكذا قال لا والله ما بقي علينا إلا نشغلكم، يعني ما بقي علينا إلا، بمعنى أنه يخشى أن يكون حملي لخمسة كيلو سكر من البقالية إلى بيته مقابل تعليمه لي للقرآن. طيب هذا درس ولا مو درس؟ حاولت معه جاهدا، يا سيدي ألست كولدك؟ قل لي نعم والله أنت كولدي، لكن هذا الموضوع لا. حاولت حاولت ما في فائدة. فهذا الأمر انغرس في نفسي، أنا في نفسي انغرس، ما أقبل من أحد شيء من الذين قرأوا علي القرآن ولا شيء بسبب هذا الدرس الأول. لذلك قالوا لولا المربي ما عرفت ربي. هذه كلام صدق، هذا كلام حق. يعني شيخنا نفسه هذا الشيخ محي الدين الكردي قبل وفاته ب6 أسابيع نزلت إلى من هنا من جدة، نزلت إلى مدينة دمشق وبنية زيارته، كنت أعلم أنه مريض وكان قد وصل به الضعف مرحلة شديدة. شيخنا عاش 97 سنة ميلادية، يعني تعادل 100 سنة هجرية. فبعد أن دخلت عليه وسلمت عليه وسألت عن حاله قال لي كم صار لنا مع بعض؟ والله أول مرة يسألوني هذا السؤال. هذه آخر زيارة، توفي بعدها ب6 أسابيع. قال لي كم صار لنا مع بعض؟ قلت له 42 سنة سيدي، قلتها أنا بدون تفكير. فاستغرب الشيخ أنني أجبته مباشرة، فقال لي حاسبهم؟ قلت له سيدي نحن عمرنا بدأ لما تعرفنا على فضيلتكم، وأنا والله أقولها صادقا، عمرنا بدأ لما تعرفنا على أشياخنا. من نحن لولا أشياخنا؟ بالله عليك يعني أيمن السويد جرده من القرآن، ما هو واحد من هؤلاء الناس فقط، لكن امتن الله عز وجل عليه بخدمة القرآن الكريم تعلما وتعليما بفضل هؤلاء الشيوخ. لو جئت إلى الشيخ أبو الحسن وقلت له يا سيدي أريد أن أقرأ عليك القرآن، فقبض الله صدره وقال لي والله يا ابني معليش أنا مشغول وعندي شوف غيري الله يرضى عليك، هل أستطيع أن أجبره على أن يعلمني القرآن؟ فالله عز وجل كرما وجودا هو الذي فتح لنا في قلوب هؤلاء السادة المشايخ جزاهم الله عنا خيرا. فقلت له سيدي نحن عمرنا بدأ لما تعرفنا على فضيلتكم. فدعا لي وأسأل الله أن يجعل لكم نصيبا من هذا الدعاء رحمه الله. وهذه حقيقة يا سيدي، الشيخ أبو الحسن كان يأتي إلى جدة إلى هنا إلى بيتي، والله ما مرة رفع رأسه ونظر أنه إيش فيه في البيت مثلا من أثاث، ولا مرة سألني هذه بكم ولا هذه جميل، ولا 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 كأنه في شيء. يعني غناه في قلبه، غناه في قلبه رحمه الله، جزاه الله عنا خيرا، الله يرحمهم أجمعين.
انتقل إلى جدة. انتقلت إلى جدة بعد أن تخرجت من الأزهر؟
لا قبل.
قبل.
أنا جئت إلى جدة سنة 1400 هجري، نحن الآن 1438. يعني من 38 سنة.
يزل طالب جاء في الجامعة.
كنت أيوة كنت سنة أولى في ناجح إلى السنة الثانية في الأزهر في جامعة الأزهر في القاهرة. فهنا في جدة كنت أجلس في مسجد بن لادن في كيلو سبعة، بسموه كيلو سبعة قريب جامع. مسجد
أيوة. عبد الله سليمان،
أيوة قريب من جامعة الملك عبد العزيز. كنت أجلس من العصر إلى العشاء، من العصر إلى العشاء.
تجلس في حلقة؟
لا ما في حلقة، ما في حدا،
ما في أحد،
ما في أحد. أجلس لوحدي وأتمنى على الله أن يكرمني بطالب واحد، ما يأتي أحد. أكثر من سنة، أظن سنة ونصف تقريبا، وأنا أجلس هكذا وأرفع رأسي أقول له يا رب طالب واحد ما يأتي أحد. أحيانا كان يأتي بعض الإخوة المتقاعدين كبار في السن، يعني ما صعب، الكبار تعليمهم صعب، يعني بتكلموا من هنا بجاوبك من هنا، ما في مجال. وصبرت في تلك الفترة، حتى بتذكر أني في المسجد قرأت كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي من غصن الأندلس الرقيب أظن أسمعه، قرأت كله يمكن عشر مجلدات.
وأنت منتظر الطالب يأتي؟
أي نعم، وما غيرت وما بدلت. هذه إذا بتكون تاخذوا فوائد خذوا هذه الفائدة، أنني مؤنم وجدت ما أجا حدا خلص بطلت، لا ما في بطل، أنا مع القرآن إلى أن أموت.
ما صابك يأسي نفسك أنه مثلا جدة ليست كدمشق مثلا؟
لا، لكن يعني أنتظر الفرج، أنتظر الفرج.
وكيف أتى الفرج؟
أتى الفرج بعد ذلك في إخواننا الله يكرمهم، أخ أحمد باتيا الله يرضى عليه، والدكتور محمد بادحدة والأخ علي بادحدة، كان عندهم مركز صيفي، شو اسمه هذا؟
المعهد العلمي؟
معهد العلمي، كان عندهم مركز صيفي، في آخر المركز الصيفي باقي لنهاية المركز 11 يوما، ما أدري من قلهم أنه شو رأيكم تعملوا دورة تجويد؟ طب مين بتعرفوا لنا أستاذ كذا؟ فوصل الخبر أنه في واحد من دمشق جديد أتى يعني فيها، فأرسلوا لي خبرا، فرحت ذهبت إليهم، ويعني 11 يوما ماذا نعلم؟ يعني خليناهم يذوقوا حلاوة تجويد القرآن، تعريف سهل، قاعدة قاعدة، يعني كل مرة قاعدة، مو كل القواعد دفعة واحدة كذا. فأحبوا تجويد القرآن، وجدوا يعني شيء جميل في أفواههم كذا. فلما انتهى المركز قالوا ممكن نكمل
بعد المركز
في المسجد. قلت لهم تعالوا لعندي إلى المسجد بن لادن في كيلو سبعة. قالوا والله صعب، الشباب أغلبهم يعني أولى ثانوي وثاني ثانوي، ما عندهم سيارات وما عندهم رخصة وكذا، تعال أنت إلينا، هم أكثر عددا. أين؟ قالوا في مسجد سعيد بن جبير في حي الكندرة هنا قريب. قلت لهم طيب. فجئت إلى المسجد على أساس نعمل يعني درسين في الأسبوع، مثلا اثنين وخميس أو أحد وأربعاء. فوجدنا العدد أظن كان 60. أي نعم. طيب 60 إذا دقيقة دقيقة بيكون أذن العشاء، هو بين المغرب والعشاء. فاضطررنا أن نقسمهم إلى حلقتين، حلقة اثنين وأربعاء وحلقة اثنين وخميس وأحد وأربعاء.
تحسين تلاوة ولا أحكام تجويد؟
متابعة لما بدأناه بالمركز العلمي، هو علم التجويد شوي شوي، بس تجويد، ما حكينا بالجزرية. الجزرية ما كان حدا بيعرفها ولا الموضوع وارد أبدا. فبدأنا الحمد لله والشباب ثبتوا حلقتين، وكنا نشرح على السبورة وكذا، ويكتبوا، كانوا يكتبوا في دفاتر، ما هيك يا شيخ أحمد؟
شيخ أحمد كان موجود معكم؟
طبعا الله يرضى عليه. بعدين يعني قلنا لهم يا شباب في منظومة اسمها المنظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمها للإمام ابن الجزري، 107 أسطر، شو رأيكم نحفظها وكذا؟ قال طيب. فصرنا كل مرة نأخذ 4 أبيات 5 أبيات، وفي أول كل حلقة نبدأ الجلسة بأن نراجع الماضي كله من المحفوظ، أيوة بصوت واحد، كل الجالسين بصوت واحد يقول راجع عفو رب سامعي. فهذا التكرار كل أسبوع مرتين، كل أسبوع مرتين، جعلهم يحفظونها وحفظا متينا. بعدا منها
عفوا كيف وجدت الإقبال؟ عندك 60 طالب؟
لا على حلقتين، صارت الحلقة 30.
إقبال الطلاب نفسهم، حرصهم على التجويد
كان ممتاز، كان ممتاز، وكان منهم نماذج رائعة ذكرت لك، بكفينا الشيخ أحمد باتياه والشيخ علي بادحدح والأخ الدكتور محمد بادحدح، وكان في فيصل با عباد، إذا منكم حدا بيعرف فيصل با عباد الله يرحمه توفى، في هاشم باصرة، في مالك بن طالب، الدكتور عبد الله المحضار الله يحفظه، أخوه أحمد المحضار، أخوه حسين المحضار، مين كمان، علوي عطاس، هنا عبد العزيز قائد التحق فينا بعدين، عبد العزيز وإخوانه الشيخ عبد الله قائد والشيخ زيد قائد، وكان في إخوة آخرين لعله اسمهم منصور عنقاوي، الأخ منصور عنقاوي، عبد الله نور ولي، نعم. فمشينا فحفظوا الجزرية، بعد منها صرنا نؤكد على موضوع حفظ القرآن، فمنهم من كان يحفظ يعني أغلب القرآن وأكمل، منهم من كان يحفظ القرآن كله لكن حفظ غير متين فمتن القرآن، أو حفظ متين لكن غير مجود، فبدأنا نعمل يعني أن نرقي أنفسنا في هذا الأمر. وممن ثبتوا والله يرضى عليهم أجمعين أخونا الشيخ أحمد باتياه الله يحفظه، أخونا الدكتور علي بادحدح الله يحفظه، عبد الله نور ولي، الشيخ عبد العزيز قائد الله يسلمه،
كلهم حفاظ ما شاء الله،
أي كلهم حفظوا الحمد لله. وبدينا نقرأ يعني بدينا بعد ما تدربوا بدينا نقرأ ختمة الإجازة الحمد لله، وبدأ يظهر يعني بدأ يظهر نتاج هذا العمل.
شيخ أيمن، أنت الآن انتقلت إلى مرحلة التدريس ومرحلة العطاء، في هذه المرحلة كيف ترى أن المعلم يتوسم في الطالب اللي أمامه وينظر في مواهبه وينظر في قدراته ويحاول أن ينميها؟ أنت صحيح لأنك جديد في جدة وانتظرت من يأتيك الطالب الأول أو الفرج، لكن الآن الأمور مفتوحة والطلاب موجودون وما بقي إلا على المدرس أن يتوسم وأن يستكشف.
طيب قبل أن أجيبك اسمح لي أن أذكر قصة حكاها لي أحد علماء دمشق اسمه الشيخ محمود الرنكوسي، محمود الرنكوسي كان من علماء دمشق الكبار، حكى لي أنه لما كان طالبا أتى إلى أستاذه الشيخ بدر الدين الحسني، ولعل بعضكم يسمع بالشيخ بدر الدين الحسني، هذا شيخ العلماء في الشام، شيخ كل العلماء، إذا قيل في الشام الشيخ بدر الدين الحسني فأنت تتحدث عن كبير العلماء. فالشيخ محمود الرنكوسي يكلمني لي، قال لي أتيت إلى أستاذنا الشيخ بدر الدين الحسني، قلت له سيدي تسمح لي روح أدرس علم الصرف على فلان، هكذا لما حكاها لي قال فلان لم يسميه، قال لي فسكت الشيخ بدر الدين قليلا ثم عمل برأسه هكذا، وكان قليل الكلام، كان من عدد الشيخ بدر الدين قليل الكلام، قال لي أنا كنت يعني شاب وجريء هكذا، قلت له ليش سيدي يعني ليش ما روح أقرأ عنده علم الصرف، قال لي فبيقول الشيخ محمود الرنكوسي قال له الشيخ بدر الدين قال له صاحب بدعة، قال لي قلت له سيدي أنا شو بدي ببدعته، أنا بأخذ علمه وبترك بدعته، انتبهوا يا شباب الله يرضى عليكم. قال لي فالتفت الشيخ بدر الدين في الغرفة فوجد مرآة من هذه المرايا، فقال له يابا، كان يقول يابا الله يرحمه، قال يابا خذ هذه، قال لي أخذتها، قال له انظر فيها، قال لي نظرت فيها، قال له شو شايف، قال له سيدي شايف صورتي، قال له يابا صورتك انطبعت في المرآة بإرادتك ولا رغما عنك؟ نشرحها، الشيخ بدر الدين يشبه قلب الإنسان قلبه بالمرآة، تنطبع فيها صورة أستاذه شاء أم أبى، يعني رضي أو لم يرضى تنطبع صورة أستاذه في قلبه،
حتى لو كان حاذقا يعني فاهما،
إن كان الأستاذ مثلا من النوع الذي يسفه، هذا الطالب لما بيكبر بصير من النوع الذي يسفه، إن كان الأستاذ مثلا بيحب النكتة وكذا، الطالب لما بيكبر بصير الأستاذ بيصير بيحب النكتة، إن كان ما أيا كان يصير مثله. فقال له يابا صورتك انطبعت في المرآة بإرادتك ولا رغما عنك؟ اللي قلت له سيدي خلص بكفيني أي وصلت الرسالة. الشاهد الله يسلمكم، الإنسان تنطبع صورة أستاذه في ذهنه شاء أم أبى، ولما يصير هو أستاذا بدون ما يشعر يتقمص أسلوب أستاذه
شاء أم أبى.
شاء أم أبى، إن كان أستاذه يجيد الشرح هو بيطلع يجيد الشرح، إن كان أستاذه يعني ما حنقول مخلص، الإخلاص سر بين العبد وربه، لكن يعني يستشعر منه الجالسون أنه يريد إفادتهم يريد نفعهم، الطالب سوف يكون كذلك. وهكذا قيس عليها، إذا كان الأستاذ يسب الطالب لما بيصير أستاذ بيصير بسب، يعني هي مثل الصورة في المرآة تماما. فالله يسلمك، الإخوة اللي ربي امتن علينا في جدة بهم وقرأوا، يعني بما أعلم نقلت إليهم ما رأيت أنا من شيوخنا، ما رأيت منهم من أخلاق حسنة، ما رأيت منهم من تضحية، ما رأيت منهم من حب الخير للطالب. يعني لما الأستاذ يقول لتلميذه الأمر الفلاني افعل كذا يا ابني لا تفعل كذا، هو ما يريد إلا إيه؟ إلا الخير لهذا الطالب. يعني مثلا أنا ذهابي إلى الأزهر ما كان رغبة مني، أنا أريد أن أترك كلية الهندسة فقط وأتفرغ لإيه؟ للخير على أستاذنا الشيخ عبد العزيز بن سعود. شيخنا الشيخ محي الدين الكردي ما رضي هذا الكلام، قال لي نعم، قال لي مو بدك تتفرغ للقراءة؟ قلت له نعم، قال لي طيب اتفرغ لكن روح الأزهر عمل لنا دكتوراه بالقراءات. وفي تلك الفترة أنا ذهبت والله ممتثلا لا مقتنعا
إلى الأزهر.
إيه والله
مالي مقتنع.
أنا ما شوف أنا مالي ومال الأزهر ومالي ومال الشهادات، لكن مرور الأيام أثبت لي بعد نظر أستاذنا الشيخ أبو الحسن وقصر نظري أنا، لأنني كنت يعني متحمس وكذا، هو كان ينظر نظرة مستقبلية شمولية فيها إحاطة، أنا كنت أنظر أنه بدي أقرأ الشيخ عبد العزيز عيون السود، هذا منتهى أملي، بس غير هيك ما في. فذهبت إلى الأزهر ممتثلا. فأنصح دائما إخواننا أن أولا يعني كما يقول بعض السلف، دينك دينك لحمك ودمك، خذه عن الذين استقاموا ولا تأخذه عن الذين قالوا. نعيدها، دينك دينك لحمك ودمك، خذه عن الذين استقاموا ولا تأخذه عن الذين قالوا. يعني الآن بنسمع فلان عم يقرأ على فلان على التليفون، بالله عليكم أي علم هذا اللي على التليفون؟ طب هذا اللي عم يقرأ هذا بتعرفه أنت للطرف الآخر؟ تعرف شو أخلاقه؟ تعرف شو توجهه؟ تعرف لماذا يريد أن يقرأ القرآن؟ ثم هذا بالنسبة للطالب. طب نعكس، الطالب الذي يقرأ على شيخ مجهول لكن سمع أنه فلان مشهور أو فلان من أعلى الأسانيد وما بعرف إيش من هالكلام، طب تعرف حاله؟ والله حدثني أحد الإخوة أنه اتصل بأحد الناس من الذين يقرؤون على الهاتف، قال له بدي أقرأ عليك القرآن بختمة كذا لو سمحت، قال له الختمة بكذا مبلغ ضعه في حسابي حتى نقرأ. فوضع له في حسابه وبدأ، بعد 5 أجزاء ذلك الشيخ أرسل له الإجازة للطالب اللي عم يكلمني أنا، الطالب أرسل له إجازة مكتوب أنه قرأ علي ختما كاملا لكيف قرأ عليك ختما كاملا؟ قال لي أتصل به بالهاتف ما يرد، أتصل ما يرد، قال لي بعدين جعلتها قضيتي، وضعت الهاتف وأتصل من كثر ما أزعجته رد علي. قال له يا شيخ، التلميذ يقول يا شيخ بدنا نكمل الختمة، قال له أنا أرسلت لك الإجازة، قال له أنا ما عم كلمك على الإجازة، الإجازة مكتوب فيها قرأ علي ختما كاملا وأنا ما قرأت ختم كامل. قال له في غيرك ألوف عم ينتظروا، بلفظ ألوف لا عشرات ولا مئات،
ألوف.
قال له في غيرك ألوف. طيب هذا إنسان هذا وضعه، يشترط على الختمة كذا مبلغ، يرسل إجازة بقراءة القرآن كله لواحد قرأ 5 أجزاء، بالله عليكم هذا إنسان في دين؟ هذا إنسان يؤخذ عنه العلم؟ دينك دينك، لحمك ودمك، خذوا عن الذين استقاموا ولا تأخذوا عن الذين قالوا. وقيف عليهم أستاذنا الشيخ الزيات الله يرحمه، الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات المصري رحمه الله، هذا القارئ المحتسب العالم الجليل، أنا قرأت عليه في بيته خلف الجامع الأزهر في القاهرة، كان كفيف البصر، وكنت أقرأ عليه العشرة الكبرى، العشرة من الطريق الطيبة بأوجهها كلها، ثم كنت في بعض المجالس أراه يقف، فأنا أقول يمكن وقف مشان يريح رجلي،
وأنت تقرأ،
أنا أقرأ على الجالس وأنا جالس وواقف،
فجأة يقف،
إيه، فبعد يطول وقوفه
وأنت لازل تقرأ،
وأنا عم بقرأ وأنا جالس، فأقول له سيدي تفضل اجلس، يقول لي يا بني إذا جلست سأنام، أقول له سيدي إذا متعب أنا أذهب الآن وأعود في وقت آخر لما تكون مرتاح، يقول لي يا ابني أنا عايز أخلصك، أنت بتدفع مصاريف ومستأجر شقة وبتدفع، أريدك أن تعود إلى أهلك. انظر إلى موضوع الشفقة، الشفقة على الطالب على حساب إيه؟ على حساب راحته، يعني من كثر تأثر على هذا الطالب أنه ترك أهله وترك بلده ويتكلف المصاريف العديدة، أريد أن أنهيه حتى يعود إلى أهله ولو على حساب تعبه الجسماني وهو الكفيف. فأقول له سيدي خلص أذهب، يقول لي لا 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 اقرأ، ثم أحيانا كان يقول لي قف ويذهب إلى المغسلة ويغسل وجهه حتى أيوة، ثم يعود يقول لي اقرأ. طيب هذه دروس، ليس كل الدروس منطوقة ولا مكتوبة، هناك أشياء يلمحها الإنسان تتغلغل إلى أعماق نفسه. أظن فهمنا معنى قوله هل صورتك انطبعت في المرآة بإرادتك أم رغم عنك.